بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اخزنا ثمر، اللهم افتح لنا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في ما لو دار الامر بين تقييد الهيئة وتقييد المادة، وقلنا ان هناك كبرى وصغرى. الشيخ الأنصاري رحمه الله لا نزال في المرجح الأول أنه لو دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فإننا نقدم الشمولي على البدلي. والأمر الثاني أن مسألتنا من صغريات هذه الكبرى، أن مسألتنا نطبق عليها هذه الكبرى. وقبل أن ننهي أريد أن أذكر كلاما فيه دقة للسيد خوي رحمه الله في المحاضرات ونعلق عليه. وقبل أن نعلق عليه لابد من مقدمتين، اليوم المطلب خوي دقيق أرجو الالتفات جيدا. قبل أن نعلق هناك مقدمتان لابد منهما. الأولى أن أصالة الإطلاق هل ترجع إلى أصالة عدم التقييد؟ بعبارة أخرى أن هذه الأصول اللفظية هل هي أصول عدمية أو أصول وجودية؟ يعني عندي أصالة إطلاق أو الأصل عدم التقييد يلزمه الإطلاق، يعني أيهما؟ فهل الموجود في العرف اللغوي لغة الموجود أصالة إطلاق أو الموجود أصالة عدم التقدير؟ أيهما الموجود؟ أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص؟ أصالة الحقيقة أو أصالة عدم المجاز عدم القرينة؟ ملخصا أن هذه الأصول وجودية أو عدمية. هذه المسألة ذكرناها سابقا ومذكورة كثيرا. والمشهور المتأخرين أن هذه الأصول وجودية وليست عدمية، يعني ما عندي أنا شيء اسمه أصالة عدم التقييد ينتج عنها أصالة إطلاق، بل مباشرة للإطلاق. فإذا قلت أو مثلا مباشرة للعموم، إذا قلت أكرم العلماء فمباشرة لعموم العلماء دغري، وليس بعض يعني عدم التقييد الذي أستنتج منه العموم. وهكذا في الحقيقة، في أصالة الحقيقة وأصالة المجاز. المشهور بين الأصولي المتأخرين والظاهر هكذا أيضا، هذا الصحيح، أن الأصول اللفظية أصول وجودية، يعني أنت لا تحتاج إلى المرور بأصالة عدم التقييد أو أصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم القرينة حتى تنتقل إلى الإطلاق والعموم والحقيقة. مباشرة بمجرد أن تطلق اللفظة مباشرة بيجي بالبال الإطلاق.
مقدمات
حكم مقدمات
أمكن أن يبين أمكن أن يقيد ولا أن يقيد ما قيد يعني عم يعني أطلع
ما قيد يعني عم يعني أنت بدك تقول أنه لأنه لم يقيد
صافي يعني. إذا كان العمر ضاق مقدمات حكم مقدمات أمكن أن يبين ولا أن يبين يعني أمكن أن يقيد ولا أن يقيد. إذا لم يقيد يعني صار أطلع يعني صار عمر مفروض هيك.
كلام جدا حلو جدا مهم، بس احنا في مقام التبادل الذهني بيجي ببالك العموم ثم بيجي ببالك العموم ثم بيجي الاحتمال التقييد. يعني اذا كانت مقدمات الحكم هي التي تنشئ اطلاقا صح كلام جدا متين، بس اذا كان لا في اطلاق يعني انت مجرد ان تجي ببالكم
تبادل
بيجي تباهنا بيجي انصراف انسباق بيجي انسباق الاطلاق، وعدم التقييد بيجي من باب عدم مانع من الإطلاق.
كلام عن الأصول فرع الشك، لما نحكي بالأصل يعني في شك، ما عادش فينا نحكي تبادل. الكلام إذا أنا شاكك يعني فيش تبادل. شو الأصل هون؟ سألت به كلام سمعت الشك.
صحيح.
الأصل العدم.
إذا كان شك، بس أنت لا، عندما تقول أكرم العلماء ما بيجي شك. هذا المطلوب.
نحن نحكي الأصول ضمه وما مسرحة.
عند الشك، لا شو؟ لا. يأتي في ذهنك الإطلاق. مطلق العالم
إطلاق مش أصالة الإطلاق
بيجي إطلاق بالضبط الدلالة على الإطلاق بالضبط. هلا الأصل يعني اللي تفضلت فيه صحيح، الأصل عند يأتي عند الشك، بس أنت عندما تتكلم بيجي ببالك الإطلاق مباشرة، أطرد الاحتمال بعدم التقييد. صح، يعني أنا عدم البيان أطرده بالعدم، يعني البيان احتمال البيان أطرده بالعدم، هذا بيحميلي بيحميلي الإطلاق. بس عندما تكلم ما بيجي ببالي، ماني شاكك إن صح التعبير، يعني ما بيجي ببالي الشك. عندما الإطلاق هو يعني أكرم كل عالم، بيجي ببالي مباشرة عموم العالم. هلا إذا صار شك بيجي الكلام صحيح، كلام سليم 100%، بحتاج إلى أصالة عدم القرينة، يعني أصالة عدم التقييد. صحيح، بيجي تمام الكلام. طبعا هذه لا ثمرة، أن أصالة إذا قلنا بالأصالة عدم القرينة صار إطلاق عبارة عن لازم، وأصالة عدم القرينة ليس أصلا لفظيا بل هو أصل عملي، يعني صار الإطلاق بالأصول العملية وليس بالأصول اللفظية. وذكرنا سابقا أن هذه الأصول، أن هذه لا تثبت أوضاعا، يعني ما بتثبت أوضاع ولا بتثبت
أصل عملي ولا أصل عقلي. أصل عدم القرينة هذا أصل عملي؟
عملي. ليش؟ لأنه الأمر الثاني ماشي الحال. خلنا نعمله كمان مقدمة أخرى، صار ثلاث مقدمات. المقدمة الثانية ونعمل مقدمة خاصة لك الأسئلة، ما ذكرناه أيضا سابقا، أنا ما عندي شيء اسمه أصالة عدم. وذكرنا أن هو هذا، ما في شيء اسمه أصالة عدم. هناك عندنا أصحاب العدم صح، أما أصل العدم ما عندنا إياه. يعني مثلا الأصل عدم كونه دما، الأصل عدم عدم الأزلي ما عندي إياه. عندي أصحاب العدم الأزلي صحيح، والفرق بينهما أن أصالة العدم يعني العدم بما هو بغض النظر عن أصحابه. هم يقولون أن ممكن مقابل الضروري، الممكن هو ما فيه سلب الضرورة، والممكن هو ما تساوى فيه سلب الضرورتين، يعني سلب ضرورة العدم وسلب ضرورة الإيجاب. فالممكن هو ما كان فيه سلب الضرورتين. فإذا عدم الممكن، الأصل عدم الممكن من أجل هذا، يعني إذا كان سلب ضرورة العدم يعني ضرورة سلب ضرورة السلب وسلب ضرورة الإيجاب، يعني لا عندي واجب وجود ولا عندي ممتنع وجود، بضل ممكن الوجود. هذا الممكن الوجود الأصل عدمه من أجل لا دليل عليها لا عقلا. نعم، إذا أصالة العدم ما عندي مش موجودة، الموجود هو استصحاب العدم. صحيح، كان الله ولم يكن شيء، استصحاب العدم صح، لكن فرق بين استصحاب العدم وأصالة العدم. وما يقال عند الأصوليين من أصالة العدم مرادهم استصحاب العدم، وإن كان قد يخالفنا بعضهم مش مشكلة. لذلك إذا تذكروا من باب الفائد، في عندنا أربع اصطلاحات عندي: أصالة العدم، عدم الحادث، استصحاب عدم الحادث، أصالة تأخر الحادث، استصحاب عدم الحادث، استصحاب تأخر الحادث. عندي أربع ألفاظ. أصالة تأخر الحادث لا دليل عليها، أصالة عدم الحادث لا دليل عليها لأنه ممكن، والممكن يتساوى فيه طرفان. استصحاب تأخر الحادث ما عندي إياه كمان، ما كان شيء متأخر وأصحبه، ما في شيء. استصحاب عدم الحادث هذا الموجود. يعني من هذه الألفاظ الأربعة أو التعبيرات الأربعة التي تتداول كثيرا، عندي واحد من أربعة هو هذا الذي يجري الحجة، هذا الجاري وهو الحجة. صحيح، وقد وافقنا بعض المعاصرين عليه. فعندي أربعة، عندي أربعة تعبيرات تداول في الأصول: أصالة العدم، عدم الكذا، عدم التغيير، عدم التقييد، عدم تعرف شو. ما عندي شيء اسمه أصالة عدم، عندي استصحاب عدم صح نسلم به. فإذا واحد عندي أربع تعبيرات، الذي هو حجة ودليل ويجري هو خصوص واحد دون الثلاثة الأخرى. والثلاثة الأخرى قد يعني عندما يقول أصالة عدم الشيء مرادهم استصحاب عدم الشيء، هذا المراد الحقيقي يعني. بدون يعني تعبير ليس أكثر، والأصالة عدم كأصالة عدم لا دليل عليها، وذلك لأن الممكن يتسوى فيه طرفان، طرفي السلب والإيجاب. فمن نجد هذه أصالة العدم؟ ولذلك عقلا ما عندي شيء اسمه أصل عقلي وأصل عدم أبدا، عندي استصحاب العدم واصحاب العدم قد يكونوا عقلائيا وقد يكونوا جعليا. ان شاء الله بتجرب الصحابات. فالموجود هو اصحاب العدم. هذه مقدمة ثانية ايضا. هلا زدنا مقدمة ثالثة مهمة ايضا.
قبل المقدمة الثالثة يعني المقدمة الاولى قلت اطلاق استفيد من التبادل.
السباق.
السباق كأنه صار في خلط بين لفظ الاطلاق والاطلاق، استفادة الاطلاق من لفظ الاطلاق يكون بالانسباق، صحيح مش بحاجة لاعداد. لما نحن كلامنا مش عن لفظ الاطلاق ما هو اطلاق، عن لفظ ما كيف استفيد انه مطلق، ما في ما خص الانسباق والتبادل. هون بحاجة إلى مقدمات الحكمة، وإلا كل مقدمات الحكمة عاش إلى علاقة بالانسباق. ليش قالوا مقدمات الحكمة ما قالوا الانسباق؟ نعم هذا كلامكم يجري بالعموم. لأنه بالوضع، بناء على أنه بالوضع. أما بإطلاق إذا ما نحكي بالانسباق لكن مقدمات الحكمة عاش إلى علاقة. مقدمات الحكمة وظيفتها إثبات الإطلاق، مش نفي التقييد. وبالتالي إذا رجعنا إلى مقدمات الحكمة وأساسها قوام الرئيسي هو عدم التقييد. فبيكون استفادة الإطلاق من العدم.
ماشي. الكلام يعني ذكرته أنت الشيخ كلام قلت له سليم حلو جدا مهم يعني، لكن أقول شيء، أن سبب الإطلاق أن سبب انسباق، أنا قلت انسباق ما قلت أني تبادل، ركزت على كلمة انسباق. انسباق المعنى يعني العموم أو الإطلاق أو الحقيقة. مقدمات الحكمة نحتاجها في كل شيء، مش بس بالعموم والإطلاق، حتى في الحقيقة. انسباق سببه الظهور، هذا بدي اقوله، وليس سببه العدم. يعني انت عندما ينسبق الى ذهنك ظهورا والا اصبح اصل عملي. يعني ما الفرق بين الاصل العملي والاصل اللفظي؟ شو الفرق بيناتهم؟ الاصل اللفظي هو ما ينسبق اليه، ما ينسبق اليه الذهن، ولذلك كان اماره. اصل العملي لا، عن يعني موضوعه الشك، اشكه وظيفه عمليه. متى يضيف عملية؟ عند استحكام، عند الشك. هذا ما عندي شيء، عندي شك موجود، فلذلك بيجي الأصل عملي يجي أصالة عدم ساعته.
والظهور كيف؟
هذا الأول، أن الظهور في انسباق عرفي هيك موجود. وهذا هذا الفرق بين
بين حكم تحليل
الظهور. لا، الظهور سبب الظهور هو سبب ظهور في الإطلاق مباشرة، ظهور في العموم مباشرة. عشان لك لاحظوا شغله، اوفوا بالعقود قالوا ان يعني احنا هلا طلعنا على المطلب شو، بس لا بس ركزوا على شو، هذه نقطه جدا مهمه في مقام تفريق بين الاصل اللفظي والاصل العملي. اوفوا بالعقود في عموم العقود، استفدنا منها كل عقد يجب الوفاء به، واستفدنا منها العموم، وقلنا ان العموم هنا اصل لفظي. طيب لا تاخذوا اليقين بالشك. طب ليش عملنا ما عملنا اصل لفظي ايضا؟ خلي اصل لا عملنا اصل عملي. الفرق بينه ليش هذه أمارة وتلك أصل؟ لأنه الأصل العملي موضوع لازم يعني أنا الشك عندي يجب بالي الشك تماما، بدي أطرد الشك بدي بجيبه ساعته. ولذلك الإطلاق والعموم هو ظهور. هلأ شو سببه؟ يعني العرف هكذا وهو أمارة بالنتيجة بيجب هو ظهور يجب بالك مباشرة. مقدمات الحكمة تمنع عن التقييد. وهذا الكلام اللي قلته جدا يعني التفاتة جميلة يعني الشيخ وجنبك يا حي. طيب نرجع بعدين إن شاء الله نكمل إذا عندكم شيء. فإذا المقدمة الثانية عندي أصحاب عدم التقييد. المقدمة الثالثة أيضا مهمة جدا، وهي ستنفعنا كثيرا في الترجيح الثاني وفي الكلام مع السيد الخوي رحمه الله. كنا اليوم بدنا نكمل كلام السيد، نخلص اليوم أو بكرة مش عارف إن شاء الله نقدر نخلص، بس المطلب يعني قبل السفر. المقدمة الثالثة أن أصالة أن الإطلاق هو الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هو من اللفظ لكن بلحاظ الأثر، ولا فرق في المدلول بين أن يكون مباشرة أو أن يكون بأثره. يعني عند الاشتراك في الأثر لا فرق بين الأثر واللفظ. يعني أنا مثلا كما يعني ذكرنا تارة يكون شيء مباشرة مقيد مباشرة، وتارة يكون بالأثر غير مباشر. طيب ما كان مقيدا بالأثر هل يكون مطلقا أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله الكلام اللي ما أمر في المرجح الثاني قال أنه إذا دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد، الأصل أن يكون تقييد واحد. بعبارة أخرى إذا دار الأمر بين رفع إطلاق، رفع اليد عن إطلاقين أو عن إطلاق واحد، فالأصل أن يرفع عن إطلاق واحد في رفع يد، وقلنا في الكلام أنه شو قال بالكلام رحمه الله، يعني خلينا نجيب المقدمة هنا. قال هكذا، بدي ركز عليها شوي. قال لأن حتى نجاوب تماما نفهم شو أراد بالضبط في المرجح الثاني. قال هكذا، أن تقييد الهيئة يؤدي إلى تقييد المادة، أما تقييد المادة فلا يؤدي إلى تقييد الهيئة. تقييد المادة الهيئة يؤدي إلى تقييد المادة، راح بينا إن شاء الله بينا إحنا لك بينا مرتين إن شاء الله بعدين حتى نوضحها. لكن تقييد الهيئة يعني حتى سنقدم حال مقدم يذكركم فيها شوي، تقييد الهيئة يؤدي إلى تقييد المادة وليس والعكس. لا، تقييد الهيئة يعني تقييدين، يعني تقييدين وليس تقييدين، يعني مباشرة اللفظة مش تقييدين، تقييد واحد للهيئة بس له أثر آخر تقييد آخر، فيدور الأمر بين تقييدين. يعني إذا قيدنا الهيئة كأننا قيدنا المادة، كأننا وواقعا احنا قيدنا المادة واقعا لكن ليس لفظا مباشرة. تقييد الهيئة يؤدي إلى تقييد المادة لكن ليس مباشرة بل بالأثر. هل التقييد بالأثر له نفس أحكام التقييد مباشر مباشرة؟ شيخ الأنصاري رحمه الله قال له نفس الأحكام، يعني صار مطلق وصار مقيد خلص مثله، يعني يدور الأمر بين ركع تقييد واحد أو تقييدين. شيخ صاحب الكفاية رحمه الله وسيد الخوي راح نشوفه نعلق عليه إن شاء الله، بقول لا، التقييد بالأثر شيء والتقييد مباشرة شيء آخر. هذه المقدمة التي نذكرها الآن، هل التقييد بالأثر له نفس أحكام التقييد باللفظ مباشرة أو لا؟ بناء أول شغلة، بناء على أن في مقام حل الموضوع مطلب دقيق جدا تأمل جيدا، إذا قلنا أن الإطلاق يرجع للظهور بيصير لا، أما إذا قلنا على مبنى الشيخ الأنصاري أن أصالة الإطلاق ترجع إلى أصالة العدم، هو عنده هالمبنى هذا في بالتقريرات بيذكره، ترجع إلى أصالة عدم القرينة لبالي هيك. فإذا قلنا بأصالة عدم القرينة يلزمه الإطلاق، فإذا كان يلزمه الإطلاق سواء كان يلزمه أثرا أو مباشرة صار باللازم بعد خلص باللازم العقلي يلزمه الإطلاق. ملخص المقدمة الثالثة، أن هل إذا ملخصا، هل ما كان بالأثر له نفس أحكام ما كان باللفظ مباشرة أو لا له أحكام أخرى؟ ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن ما كان بالأثر له نفس الأحكام، ولذلك قال دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد.
الكلام عنده مولانا محل الإطلاق محل
تقييد، هي هو هيك ليش بطلة؟ لأنه بالأثر
بعكس المادة وعليه، فإذا كان مقيد فأصلا ما مطلوب قيام المقدمات قبل التعريف.
إيه يعني هاي نتائج صار بالنتائج صار بالنتائج الأخيرة، لكن هكذا يعني بأصل المطلب على مشكلة، هل ما كان بالأثر له أحكام ما كان مباشرة؟ شيخ الأنصاري قال له نفس الأحكام ولا يفترقان، يشتركان خلص بعد شفه شيخ. الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله راح يبين الكلام، يقول لا، ما كان بالأثر يختلف. وسيد الخوي يقول أيضا كذلك، الأثر شيء والمباشر شيء آخر، في اثنين يختلفان. وأتصور إذا قلنا بأن الإطلاق سببه الظهور لفظي مباشرة، الأثر شيء والإطلاق شيء آخر، إذا قلنا أن أصالة إطلاق ترجع لأصالة عدم القرينة كما هو مبنى الشيخ الأنصاري، هو مبنى بيني هيك إلى أصالة عدم القرينة، حينئذ يشتركان بالأثر. صار اختلاف مبنى أساسي بهالشيء، يعني أساس المبنى شو هو؟ إحنا لذلك عم نقول يعني هالمقدمات كنت مقدمتين صاروا ثلاثة ما أنا مشكلة. فنقول هكذا، في مقدمة ثالثة لابد منها أفكر فيها، أن ما كان بالأثر حكمه حكم ما كان مباشرة أو لا. الشيخ الأنصاري يقول نفس الحكم، لا فرق بين اشتراكه ما بالأثر أو المباشر، وهو على حق لأنه مبني هو أساس المبنى بأصالة أن القيود ترجع إلى أصالة عدم القرينة، الإطلاق يرجع إلى أصالة عدم القرينة، ونستفيد الإطلاق من أصالة عدم القرينة. فأما المبنى المتداول وهو المعروف والظاهر هيك، يعني العرف هكذا، ظهور مباشرة للإطلاق، حينئذ لا، ما كان مباشرة يختلف عما كان عن بواسطة الأثر، يعني ما كان أثرا، الأثر شيء والمباشرة شيء آخر. إذا هل مقدمات التي بيناها شيء، نأتي للمرجح الثاني كبرنا نحله. وقبل أن نأتي للمرجح الثاني بدي أذكر كلام للسيد الخوي رحمه الله، كلام جيد أن يذكر ونعلق عليه تعليق بسيط، أو أنتوا راح تعلقوا عليه مباشرة الآن، بس يعني بعد هذه المقدمات نشوف إنه كلامه سليم 100% أو لا، وين ما يمكن أن يكون خللا يعني. والله العالم يقول رحمه الله، لاحظ بعد أن نفى الكبرى والصغرى، قال هكذا ما عندي يعني الكبرى وهي كل شمولين يقدم على البدلي مش تامة، ليست تامة، وأن مسألتنا من هذه الكبرى تطبيق لهذه الكبرى أيضا مش تامة. سيدخل رحمه الله شو يقول؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الكبرى المذكورة في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 238، ثم لو تنزلنا عن ذلك، يقول رحمه الله، وسلمنا الكبرى المذكورة، يعني وهي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، كل شمولي يقدم على كل بدلي، إلا أن المقام ليس من صغرياتها، والسبب في ذلك هو أن تقديم الإطلاق الشمولي الذي الهيئة يعني على البدلي الذي هو إطلاق المادة في مورد الاجتماع والتصادق إنما هو فيما إذا كان التنافي والتكاذب بينهما بالذات، يدركز عليها، بحيث لا يمكن كشفهما معا عن مراد المولى في مرحلة الإثبات. يعني بده يكون التنافي بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، تنافي بالذات ساعتها لابد من رفع اليد عن أحدهما، عندي إطلاقين لا يمكن أن يجتمعا في مقام الإثبات، لابد من رفع اليد عن أحدهما، فلان آدمي بيجيني خبر تاني فلان منه آدمي، صلي لا تصلي معها، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق أحدهما أو الجمع بين إطلاقين. ولذلك ظهرت نظرية الجمع التبرعي، فلا بد بقول هكذا بقوله، والسبب في ذلك أن إطلاق تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع والتصادق إنما هو فيما إذا كان التنافي والتكاذب بينهما بالذات، بحيث لا يمكن كشفهما معا عن مراد المولى في مرحلة الإثبات، عندئذ يمكن أن يقال بتقديمه عليه بأحد الوجوه المتقدمة. يعني إذا كان الإطلاقان لا يمكن أن يكونا معا، بدي أرفع اليد عن واحد، بس هن بالذات مش من يعني الإطلاقان ليس متعارضين بذاتهما، متعارضين لأنه في قيد إجاني من بعيد، أما برجع لهذا أو برجع لهذا، يعني من قبيل إناءاني طاهرة إجاني نجاسي من برا، فحينئذ صار عندي باللازم أما أن وقع بهذا الإناء أو وقع بهذا الإناء، طهارة هذا الإناء لا تنافي طهارة الإناء، ما له علاقة، كل واحد لحاله، جاء التنافي من الخارج وليس بذاتهما. هون نفس الشيء، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة ما في مشكلة بيناتهم، كلاهما مطلق وكلاهما مباين للآخر، ولا تعارض بينهما ولا تنافي ولا تكاذب، ما في شيء، ما لا مشكلة. جاءت المشكلة من أين؟ إنه جاني قيد، قطعا هالقيد موجود، إما أن يرجع إلى المادة أو يرجع للهيئة. طب شو بدي أعمل بالحالة هذه؟ إذن التنافي ليس بذاتهما بل من خارج عنهما، وما كان وإذا كان التنافي ليس بالذات فمن المشكلة؟ الإطلاقان ليس متنافيا، يعني هذا راح يقول رحمه الله شو بيقول هو؟ فعندئذ والسبب في ذلك أن تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع والتصادق إنما هو فيما إذا كان التنافي والتكاذب بينهما بالذات، بحيث لا يمكن كشفهما معا عن مراد المولى في مرحلة الإثبات. فعندئذ يمكن أن يقال بتقديمه بأحد الوجوه المتقدمة، أن الشمولي يقدم على البدلي إما لأنه بالوضع وذاك بالإطلاق، أو لأن ذاك يؤدي إلى رفع الحكم، ذاك لا يؤدي إلى رفع الحكم بل يؤدي إلى، يعني الشمولي قالوا أن تصرف في الحكم إذا بدي أرفع اليد عنه، بينما البدلي ليس تصرفا في الحكم، ذكرنا أمس الكلام، بل تصرف في تطبيق بعض الأفراد مش أكثر، وهذا مقدم على ذاك يعني ما كان شأنه. هذه الوجوه، في وجوه أخرى بديش طول كثير الموضوع لأنه بيؤدي إلى تطويل، وإلا هو في وجوه أخرى مش حرزانة، أهم شيء هذا الوجهان. وإن شئت قلت إن التنافي بين الإطلاقين إذا كان بالذات في مقام الإثبات فبطبيعة الحال يكشف عن التنافي بينهما في مقام الثبوت بقانون التبعية، يعني الأصل تطابق الإثبات مع الثبوت إلا ما خرج بدليل، وعليه فلا بد من تقديم ما هو الأقوى والأرجح على الآخر. يعني الارجحيه والاقوائيه تجي في مقام الاثبات واذا في تنافي بيناتهم، وهذا بخلاف محل الكلام. فان هنا فانه لا تعارض ولا تكاذب بين الاطلاقين بالذات اصلا. قلت لكم القبيل اناءين احدهما نجس، طهاره هذا الاناء لا تنافي طهاره هذا الاناء بذاتهما، شو المشكله؟ بداهة أنه لا مانع من أن يكون كل من الهيئة والمادة كلاهما مطلقة من دون أي منافات بينهما، والمنافات إنما جاءت من الخارج وهو العلم الإجمالي برجوع القيد إلى أحدهما. ومن الطبيعي هذه النقطة أن هذا العلم الإجمالي لا يوجب ما هو تقديم ما هو أقوى دلالة وظهورا على غيره، حيث إن نسبته إلى كل واحدة منهما على حد سواء، فلا توجب أقوائية الإطلاق إطلاق أحد مع الآخر. يعني القيد نسبته إلى الهيئة مثل نسبة القيد إلى المادة. طب ليش ما تقدم هذا على هذا؟ هذا كلام السيد رحمه الله، تأمل فيه جيدا وشوف هل في خلل أو لا. بكلمة أخرى، إن العلم الإجمالي تعلق برجوع القيد إلى أحدهما، ومن البديهي إن كون إطلاق الهيئة شموليا وإطلاق المادة بدليا لا يوجب رجوع القيد إلى الثاني دون الأول. ما نفس الأول من قبل تلكون وقعت نجاسة في أحد الإناءين هذا وهذا، طب ليش هذا بدي نرجع هذا دون هذا؟ ليش هذا أقوى من هذا؟ ما عندك شيء. ومن البديهي أن إطلاق الهيئة شموليا كون إطلاق الهيئة شموليا وإطلاق المادة بدليا لا يوجب ذلك الرجوع القيد إلى الثاني دون الأول، لأن إحدى الحيثيتين تباين الأخرى، فإن الجمع العرفي بينهما بتقديم الشمولي على البدلي إنما كانت هذه ركزوا عليها وهذه راح نركزها بكرة إن شاء الله. الجمع العرفي إن بتقديم الشمولي على البدلي، وهذه ترجع مش بس لهون، قاعدة عامة عند السيد بتصير، إنما هو فيما إذا كانت المعارضة بينهما ذاتا وحقيقة. إذا كان معارضة ذاتية بنقدم واحد على الثاني لابد من رفع التنافي، أما إذا كان معارضة من الخارج ما في واحد على الأسماء كلاهما سواء. أما إذا لم تكن كذلك كما هو المفروض في مقام يعني القيد خارجي، فمجرد العلم الإجمالي برجوع القيد من الخارج إلى أحدهما لا يجب تعين رجوعه إلى البدلي. يعني بعبارة أخرى شو صار عنده؟ لا يقدم أحد الإطلاقين على الآخر ولا يقدم أحد القيدين على الآخر، شو بصير عنده بالنتيجة؟ أنه فيش ما عندي ظهور، ما عندي أصل لفظي كليا، بدي أرجع الأصل عمل. كل ما ذكر في مقام تقديم هذا الإطلاق على غيره ما له قيمة.
سيدنا يقول بهالحالة في عنا إجمال وتمسك بالقدر المتيقن هو تقيد المادة فقط، لأنه هي المادة متقيدة على كل حال هي قدر متيقن.
إيه، فعندي أنا ما هذا ذكرنا هالكلام إحنا إنه
يعني ما في يعني رجع الأصل عمله.
إحنا كلامنا في الإطلاق اللفظي، يعني هذا مرجح للألفاظ اللي عم تقول أنت.
بعد ما إحنا ما وصلنا للنتيجة.
لا لا، بقول هو عم خلصنا، بقول
ما ممكن تقديم هذا على ذلك، بس عندنا يقين بان الماده مقيده على كل حال مسك فيها.
يعني صار بشو اصاله عدم قيد، عدم القيد رجوع عدم القيد اصاله عدم رجوع القيد. هون تنفعنا المقدم الثالث اللي عملناه راح نبينها ان شاء الله عز وجل. اصاله عدم الرجوع الى الهيئه بنفس الاطلاق ما له علاقه، اطلاق لفظي ظهور هون وظهور هون، القيد يرجع اليهما على حد سواء. هل إذا كان جاء التنافي من الخارج هل هو بقوة ما إذا كان التنافي بالذات أو لا؟ يعني صار هيك كلام سلفي.
هذا كلام معنانا نعمت الخبر بيت حسين مع التسليم، وأصلا في إجمال مع التسليم.
بس حاليا نكمل الكلام عن شهر بنعد بكرة إن شاء الله نكمل الكلام جيدا إن شاء الله، يعني طالما الوضع هيك. وإذا لم تكن كذلك كما هو المفروض في المقام، فمجرد العلم الإجمالي برجوع القيد من الخارج إلى أحدهما لا يجب تعين رجوعه إلى البدلي، لعدم الموجب لذلك أصلا لا عرفا ولا عقلا. هذا كلام السيد عم بحكي، انت أمل فيه على ورق. بل لو افترضنا حصول العلم الإجمالي بعروض التقييد من الخارج لأحد دليلي الحاكم أو المحكوم لم توجب الأقوائية دليل الحاكم لإرجاع القيد إلى دليل المحكوم، وهذا لعله من الواضحات الأولية. أما اعتبره من الأوليات الواضحات خالقة للصحيح. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنه لا تنافي بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادة بالذات والحقيقة، بل من ناحية العلم الخارجي بالعروض التقييد على أحدهما فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على المادة، وأن فرض أنه بالوضع فضل عما كان مقدمات الحكمة وعليه، فإذا كان التقييد المذكور مذكور بدليل متصل فأوجب العلم إجمالي إجمال إلى آخره. إن شاء الله غدا بإذن الله بس نعلق على كلام السيد، نحاول نخلص الموضوع إذا قدرنا غدا إن شاء الله. ان شاء الله بنحاول نخلصه ما امكننا، والحمد لله رب العالمين.